أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الكلام في الفصل الخامس والأخير، فإنه لا تكرار في الوجود. بعد أن أنهينا الكلام في تحرير محل النزاع، انتقلنا بعد ذلك لبيان مبادئ المسألة، ومن ثم شرعنا بالبحث حول الأدلة على المدعى. وقلنا إن المصنف في هذا الفصل قسم المدعى إلى مدعى عام ومدعى خاص. المدعى العام هو أنه لا تكرار في الوجود. المدعى الخاص هو نوع من التكرار، هو التكرار المتخلل العدم بين المتكررين، وهو الذي يسمى بإعادة المعدوم بعينه. في القسم الأول طرح دليلا واحدا، في الحقيقة هو ليس دليلا بقدر ما هو استفادة من مقدمات سابقة، على أنه لا تكرار في الوجود. طبعا عندما نقول لا تكرار، هذا تبين في تحرير محل النزاع، ولكن لا تكرار في الوجود يعني لا تكرار بمعنى أنه لا يكون لهوية ولذات واحدة وجودان. بينا الدليل على هذه المسألة. وصل الكلام إلى الإشكالات، ذكر المصنف إشكالين على هذا الدليل. وفي الحقيقة هذه الإشكالات ترجع إلى إشكالات بعض الأشاعرة. نحن سنذكر بعد الانتهاء من الأدلة على المدعى، سنذكر حجج الخصوم، دفع حجج الخصوم. كما سنجد أن العلامة الطبطبائي قدس سره ذكر دليلا أو دليلين فقط للقائلين بإمكان وتجويز إعادة المعدوم بعينه، دليل متعلق بالمعاد ودليل آخر عام. نحن هناك سنذكر عمدة الأدلة، هم تقريبا ذكروا 4 حجج على تجويز إعادة المعدوم. ضمن ما يستفاد من أدلتهم وحججهم على تجويز إعادة المعدوم، هذان الإشكالان اللذان ذكرهما المصنف على الدليل الذي ذكره على أنه لا تكرار في الوجود. ولكن المصنف قبل أن يذكر الدليلين، قبل أن يذكر الإشكالين والإجابة عنهما، جعل مطلبا في الوسط، وهو تفريع استحالة وجود المثلين من جميع الجهات. فهو بعد أن أثبت أنه لا تكرار في الوجود، قال وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات. أول شيء لابد أن نفهمه في الحقيقة، ما الفرق بين تكرار الوجود ووجود المثلين؟ يعني كأن المصنف هنا بعد أن قال لا تكرار في الوجود، لأن التكرار في الوجود كما يقول صدر المتألهين يلزم من أن يكون الشيء كثيرا، يعني من أن يكون الواحد كثير، فرع مطلبا آخر العلامة الطبطبائي أنه وجود المثلين من جميع الجهات مستحيل. ما الفرق إذا أردنا أن نسأل سؤالا نحن، أنه ما الفرق بين قضية لا تكرار في الوجود وبين قضية وجود المثلين من جميع الجهات محال؟ ما الفرق بين هذين الأمرين؟ الفرق في الحقيقة هو فرق يعني بسيط، بمعنى أن أن قضية تكرار الوجود، نحن نتكلم عن ذات واحدة لها وجودان، هذا الذي نقوله في مدعى لا تكرار في الوجود، ذات ولها وجود ووجود، هذا يسمى تكرار في الوجود. كيف نفينا التكرار؟ قلنا أصلا لا معنى للتذوت إلا الوجود، أصلا هوية الشيء بناء على أصالة الوجود هي نفس وجوده المتشخص الواحد. ففرض ذات لها وجودان، يعني فرض وجود هو وجودان، هذا الكلام الذي ذكرنا. الآن في استحالة وجود المثلين، ما هو الذي نريد أن نقوله؟ نريد أن نقول هناك ذات لها وجود وذات لها وجود، ولكنهما متماثلان من جميع الجهات. هذا فرق دقيق، لأن أحيانا تجد في بعض المصنفات أصلا يوجد خلط بين استحالة تكرار الوجود وبين أن المثلان لا يمكن وجود المثلين. في استحالة تكرر الوجود نقول هل يمكن لذات واحدة أن يكون لها وجودان، يعني طردان للعدم؟ هذا نقول مستحيل بالبيان المتقدم. في المدعى الثاني الذي هو استحالة وجود المثلين من جميع الجهات، هنا ماذا نقول؟ نقول هل يمكن أن يكون هناك ذات لها وجود وذات أخرى لها وجود وهاتان الذاتان متماثلتان من جميع الجهات؟ هذا المدعى نقول أيضا هو مستحيل. فإذا النقطة الأولى هو التفريق بين تكرار الوجود ووجود المثلين. يقول المصنف بنفس النقطة التي نفينا فيها وجود تكرار الوجود، نفس النقطة هي التي ننفي فيها وجود المثلين من جميع الجهات. لماذا؟ يقول لأنه يلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، لأنك إذا قلت مثلان من جميع الجهات يعني في الحقيقة تنفي أي مغايرة، وإذا نفيت أي مغايرة نفيت الإثنينية، لأن الإثنينية فرع المغايرة. فإذا يصبح البرهان على استحالة وجود المثلين هكذا: أن التطابق من جميع الجهات ينفي المغايرة، والإثنينية فرع المغايرة، يعني لا يمكن أن يكون هناك إثنان إلا بأن يكونا غير بعضهم البعض. فكيف يكون هناك إثنين في قولك مثلين والإثنينية فرع المغايرة في عين تطابقهما من جميع الجهات والتطابق ينفي المغايرة؟ هذا هو الكلام. فقولك مثلان من جميع الجهات يعني تطابق، تطابق يعني لا يوجد مغايرة، لأنك إذا فرضت مغايرة لم تكن مثلية من جميع الجهات. خب إذا انتفت المغايرة انتفت الإثنينية فلم يعدا مثلين، هذا خلف الفرض أنهما مثلان، فلا يمكن أصلا وجود مثلان من جميع الجهات، متماثلان من جميع الجهات، لا أقل يتخالفان في أمر، أن واحد يكون على اليمين وواحد على اليسار، هذا أمر. أما أن تفرض ألف وباء في ألف غير باء مع أنه لا يوجد ميز بين ألف وباء ولا أي شيء، هذا اختلاف فقط على الوهم. أنت ذات واحدة تسميها تارة ألف تارة باء، ولا هو لا يوجد ألف وباء خارج. أنت هذا الكتاب تقول يوجد ألف ويوجد باء موجودان في المكان نفسه، حجم نفسه، طول وعرض نفسه، ما شئت فعبر، كله نفسه نفسه نفسه. أقول في النهاية يعني لا يوجد مغايرة، لا يوجد مبرر للإثنينية. إذا لا يوجد مبرر للإثنينية في الحقيقة في متن الواقع يوجد أمر واحد أنت في ذهنك تسميه مرة ألف مرة باء، يعني إذا توجهت نفسك إلى باء لم ترى إلا ألف، إذا توجهت نفسك إلى ألف لم ترى إلا باء، ما في بالخارج إلا متن واحد. هذا هو. فإذا النقطة في استحالة وجود المثلين هي كثرة الواحد ووحدة الكثير.
شيخنا هذا يمكن تصوره بشكل واضح جدا في الماديات.
نعم.
أما في المجردات.
نفس الشيء.
نفس الشيء، لكن قد يلحظ أنه قد يكون لهما تشخصين، لكل واحد منهم تشخص وتذوق، ولكن من جهة الأعراض.
ما في صح، ما في مشكلة، يعني نحن نقول لا أقل لابد من جهة تغاير. إذا لا جهة تغاير يعني ليس مثلين من جميع الجهات. يعني مثلا أنت بدك تفرض العقل الأول والعقل الثاني، أو أنه عقلان متماثلان من جميع الجهات. خب إذا متماثلان من جميع الجهات، عقلان متماثلان من جميع الجهات، يعني نفس المرتبة الوجودية.
شو مقصود من الجهات؟ هل هي تشمل التشخص أو لا؟
إيه طبعا،
يعني
لا، حتى كل شيء هو التطابق، عشان هيك أنا عبرت التطابق، تطابق من جميع الجهات، يعني كل ما ينفي المغايرة منتف. لاحظت؟ أما أن تقول لا مثلان من جهة متخالفان من جهة، هذا ما في مشكلة.
صارت هي مسألة نفسها لكن بالحال من جهة أخرى.
أحسنت، يعني وكأنه المسألة ما قلت لك أحيانا يصبح هناك نوع من الخلط بين التكرار والتماثل. هنا في التماثل نحن نفرض الذاتين المتماثلتين، فهي تصبح في الحقيقة انتقال من فرض الكثرة إلى عدم فرض الكثرة. هنا تبدأ بذات الوحدة تقول لها وجودان، كأنك تبدأ من الوحدة إلى عدم الوحدة.
وفي الظاهر في شبهة الانقلاب الظاهر.
آه ذيك بالواجبين.
الواجبين النظر إلى هذه الجهة.
إيه.
موجهة.
صحيح. صحيح صحيح، هذا من الأمور بتمرق معنا إن شاء الله. لكن هذا أيضا كما ذكره المصنف أنه تبين مما تقدم. لاحظ العبارة، يقول وبمثل البيان. طبعا كلمة البيان تستعمل يعني بمعنى الدليل أو بمعنى يعني سوق الدليل. يقول وبمثل البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات. قيد من جميع الجهات ضروري، يعني لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز، لأن من لوازم هذا الفرض التمايز، لأن المثلين الاثنين الاثنانية فرع المغايرة، المغايرة التمايز، لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة. هون بأي معنى بالضرورة؟ بالبداهة، لأن نفس، لأنه يؤخذ في الاثنينية التغاير، لا يمكن فرض الاثنينية دون التغاير. فأنت عندما تقول هنا كلمة الضرورة عند العلامة الطباطبائي بمعنى البداهة، بمعنى أنه من قبيل الخارج المحمول. أنت إذا قلت هذان أمران ثم حملت عليهما أنهما متغايران، حمل التغاير عليهما من باب حمل الخارج المحمول، ليس حملا لأمر جديد، لأن كونهما أمران يعني متغايران، لأن الإثنينية فرع المغايرة، لا يكون للإثنينية وجود إلا بعد فرض المغاير. لا يمكن أن تفرض حصلت إثنينية ثم حصلت مغايرة، أصلا حصول الإثنينية هو حصول المغايرة. لاحظت هون الشبهة أحيانا ممكن تعلى عن بعض المتكلمين، أنه فليكن إثنينية دون مغايرة، وكأنه يتصور أن المغايرة لاحقة على الإثنينية، مع أنه نحن نقول بمجرد أنكم فرضتم مثلين يعني اثنين، من بطن الاثنين يوجد مغايرة، هو من قبيل الخارج المحمول، حمل المغايرة على المثلين من قبيل الخارج المحمول، مو من قبيل المحمول من بالضميمة أو محمول من خارج. ولذلك قال بالضرورة، يعني لا تحتاج إلى برهان، أنت لا تحتاج إلى برهان لتقول أن كل اثنينية فهي فيها تمايز وتغاير. هذا المقدمة الأولى. ولازم فرض التماثل من كل جهتين عدم التمايز بينهما. صحيح، لأنك إذا قلت تماثل من كل جهة يعني نفيت أي جهة تخالف، لأن التماثل يطلق في مقابل التخالف بين الملكة والعدم. إخوان الأعزاء، مر معكم في مباحث المنطق في مباحث التقابل أن المعنيان إما أن يكونا لا يجتمعان أو يجتمعان. اللذان لا يجتمعان يسميان بالتقابل، المجتمعان يسميان بالمتماثلان المتخالفان، مثل الحلاوة والسواد، متخالفان في المعنى ولكن يجتمعان في التمر مثلا. فهناك ذكروا هذا الأمر. فإذا التماثل من كل جهة يعني من دون تخالف، يعني عينية. يقول وفي ذلك اجتماع النقيضين. ما هما النقيضان؟ التمايز وعدم التمايز، التمايز وعدم التمايز. فإذا فرض التماثل من كل جهة بين أمرين، يعني يصبح هناك نوع من التهافت الداخلي، أمران لا تمايز بينهما. هذه القضية متهافتة داخليا. كيف متهافتة داخليا؟ لأنك تقول أمران لا تمايز بينهما، يعني أمران اثنان لا تمايز بينهما. شو يعني أمران اثنان؟ يعني أمران متغايران، لأن الاثنين التغاير والاثنانية متلازمة، لا تمايز بينهما. متغايران يعني متمايزان، فتقول متمايزان لا تمايز بينهما، صار تناقض، يعني صار المتمايز لا متمايزا، صار اجتماعا للتناقض. يعني بمجرد ما تقول أمران لا تمايز حصل تناقض، أمران لا تمايز حصل تناقض، لأنه يصبح متمايز لا متمايز. ممتاز. هذا كله بالنسبة إلى هذه الجملة الاعتراضية التي أوردها المصنف هنا، وهي استحالة التماثل من كل الجهات. ثم ذكر المصنف هذا المقطع نحن قرأناه سابقا، وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد لأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا واقعين. هنا سأعلق تعليق مهم. مولانا العزيز المصنف في كيف ميز بين التكرار في الوجود وبين استحالة إعادة المعدوم بعينه. نحن ذكرنا قلنا في استحالة إعادة المعدوم بعينه كما ذكره المتكلمون أنه واقع في أفق الزمان، يعني أصلا الكلام مع المتكلمين في الزمانيات، يعني وجد عدم اليوم وجد غدا، لاحظت؟ لأنه حتى الأدلة التي سنوردها، أربعة أدلة التي ذكرها المصنف كلها تتكلم حول إعادة المعدوم بعينه في أفق الزمان، في أفق الزمان. المصنف ماذا يقول؟ يقول التكرار في الوجود، استحالة التكرار في الوجود تعني وجود وجودين لموجود واحد سواء أتخلل العدم الزماني بينهما أم لا، فصار التكرار في الوجود أعم من إعادة المعدوم بعينه. ولكن كأن المصنف في التكرار في الوجود يخصصه بالزمان، معنى الكلام أعم. كيف؟ بإعادة المعدوم بعينه لا، أنت عندما تقول، نقول نحن لا تكرار في الوجود سواء تخلل العدم بين الوجودين المتكررين أو لا. تخلل العدم بين الوجودين المتكررين يعني أن تفرض ألف وجد ثم عدم اليوم كله في الزمان ثم وجد ألف في زمان لاحق، جيد؟ هذا إعادة المعدوم بعينه، كله يتكلم في الزمان. هنا المصنف ذكر قسما آخر من التكرر الوجود، لا بأن يتخلله العدم، بأن يكون في زمان واحد لذات واحدة وجودا، في زمان واحد لذات واحدة وجودا، يعني زيد بتمامه له وجود وبتمامه له وجود آخر نفس وجود زيديته، هذا الذي ذكرنا دون تخلل العدم. ولكن هذا القسم الثاني المصنف، هذا القسم الثاني جعله في قبال إعادة المعدوم بعينه، يعني في قبال تخلل العدم أي عدم الزماني، صحيح؟ نحن الذي نريد أن نقوله أن هذا المصداق يعني تكرر الوجود دون تخلل العدم له مصداقان، إما في الزمان الواحد يعني في الزمانيات، يعني في زمان واحد يوجد وجودان لذات واحدة، هذا مستحيل، ولكن أيضا في المرتبة غير الزمانية، يعني في سلسلة الوجود الطولية، حتى لو إذا ارتفعنا عن الزمان نقول لا تكرر في الوجود في مرتبة فوق الزمان، يعني بأن يكون العقل الأول هو ذات له وجودان، يعني حتى التكرر في المرتبة فوق أفق الزمان، أحسنت، في مراتب الوجود، يعني كما تقول مثلا أنت مثلا هل ارتفعنا فوق الزمان، صرنا عم نتكلم بالعالم المثال وعالم العقول، لا يمكن أن تكون في مرتبة من مراتب الوجود مرتبة ذات وجودين، هذا يسمى تكرر. في هذا الفضاء لا نتكلم عن زمان، نتكلم عن تكرر ذات المرتبة بأن يكون في مرتبة واحدة وجودان. نقول نفس الدليل هذا على استحالة التكرر السابق، نفس الدليل يجري. لماذا؟ لأننا المرتبة عين وجودها كما تقدم في التشكيك، بمعنى أن رتبة الشيء هي عين وجوده بناء على أصالة الوجود. فإذا أنت قلت في رتبة من مراتب الوجود العالية المشككة يوجد رتبة ذات وجودين، كأنك تقول وجود ذات لها وجودان، هذا نفس محذور التكرار موجود فيه يعني مستحيل. لاحظت كيف؟ حتى لو لم نتكلم عن زمان، واضح مولانا العزيز كيف صارت المسألة، أن التكرار ليس خاصا فقط في أفق الزمان. نفس الدليل على استحالة تكرار الوجود موجودة في العوالم العالية فوق أفق الزمان، يعني لا يمكن أن تفرض لمرتبة وجودية كالعقول عقل الأول، لا يمكن أن تفرض عقلين أولين بينهما تمام التماثل، إنه ذات واحدة بوجودين حتى دون زمان عم نحكي، فما تقول في زمان واحد، تقول حتى الرتبة لا تتكرر فوق الزمان. ليه؟ لأنه بناء على أصالة الوجود الرتبة ليست أمرا زائدا على الذات، بل رتبة الشيء هي ذاته، كما تقدم في التشكيك سابقا كنا نقول نحن مثلا أن رتب المراتب هي أمور ذاتية لذوات المراتب، ليست أمورا إضافية. نعم، يعني المراتب هي ذات ذوات المراتب، هذا ذكرناه سابقا. هناك يذكرون مثلا يستشهدون بقوله تعالى هم درجات عند الله، يعني هم مش ذو درجات، هم الدرجة. يعني كما قلنا بأن أربعية، يعني كون الأربعة بين الثلاثة والخمسة مو أمر زائد على الأربعية، أربعيتها كونها في هذه المرتبة. فبالتالي استحالة التكرار في الوجود دليله كما يعم التكرار في الزمانيات يعم التكرار في كل مراتب الوجود، هذا الذي أريد أن أنصص عليه. وإن كان العلامة لم يذكر هذا الأمر، لاحظ العبارة، يقول وبالجملة من الممتنع أن يوجد وجود واحد بأكثر من وجود واحد. قاعدة عامة، قاعدة عامة، تخلل العدم، عدم تخلل العدم، تكرار في الزمان، عدم تكرار في الزمان، هذه القاعدة العامة. ولكن عندما جاء ليفصل العلامة لم يذكر إلا الزمانيات. يقول سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد، هذا مثال التكرار في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما، أو منفصلين زمانا، يعني يتخلل العدم بينهما. فهو أي يعني كأنه ذكر مثال الأمثلة التي ذكرها في أفق الزمان فقط. إيه صح، مع إلا نحن العلاقة بين التكرار واستحالة المعدوم بعينها عموم مطلق. يعني الدليل الذي ذكره على استحالة التكرار في الوجود أيضا تنفي الإعادة. يقول فالمحذور واحد، ولكن واضح أن العلامة هنا لم يذكر هذا المثال الذي ذكرته أو هذا القسم، أن التكرر في المرتبة غير الزمنية، التكرر في المرتبة غير الزمنية هذا لم يذكره المصنف، مع أن هذا أيضا كما نحن ذكرنا سابقا هو من الأمور التي ذكرها العرفاء، يعني أن المراتب الوجود لا تكرار فيها. صح، ولكن الظاهر المصنف هنا كأنه لأنه الخصم هو المتكلم، المتكلم لا يؤمن بعوالم غير حادثة، ظاهر هيك. فالمحذور يعني المحذور واحد في الجميع، ما هو؟ هو لزوم العينية مع فرض الاثنينية، وهذا خلف الفرض، يعني في الصورتين سواء، لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين سواء. جيد، فرض يعني تارة أنت تلزمك العينية بعد فرض الاثنينية، تارة تلزمك الاثنينية بعد فرض العينية، يعني بتصير المسألة حسب بأي جهة تنظر إليها. هذا هو المحذور الذي ذكره المصنف. ثم بعد ذلك يشرع العلامة بذكر إشكالين. طبعا هذان الإشكالان كما ذكرت أنا سابقا، هذان الإشكالان هما مأخوذان من بطون أدلة الأشاعر على جواز إعادة المعدوم بعينه، كما سنقرأ في كلام الفخر الرازي لاحقا عند ذكر دفع حجج الخصوم. الدليل الأول أو الفرق الأول أو الشبهة الأولى في مقابل هذا الدليل، طبعا الدليلان أو الشبهتان والإشكالان اللذان يذكرهما المصنف هما إشكالان على إعادة المعدوم بعينه مو على التكرار. يعني كأن المستشكل في باله أي صورة، صورة تخلل العدم. ولذلك أنا قلت هذه الإشكالات هي إشكالات القائلين باستحالة إعادة المعدوم بعينه من الأشاعر، كما لأن فكرة التكرار لم تكن موجودة عندهم، التي كانت موجودة عندهم هي فكرة إعادة المعدوم بعينه. ولذلك هذه الإشكالات هي إشكالات على هذا الشق، يعني إعادة المعدوم بعينه، يعني تخلل العدم بين الشيء وذاته. الإشكال الأول يقول ببساطة، ماذا يقول الأشعري في هذا المجال؟ يقول ألف هي عين ألف المعادة، ألف المبتدأ هي عين ألف المعادة، يتخلل بينهما عدم. فهي إذا نظرت إلى ألف وغضيت النظر عن العدم ستجدها عين ألف الأخرى، لا فرق بينهما، إنما الفرق كان عين في تخلل العدم. يعني العدم هو الذي بعث على التمايز، لاحظت؟ يعني منشأ
في نفس الأمر هكذا يريد أن يقول. يريد أن يقول يعني في نفس الأمر والواقع أنت الذي جعل الذي ميز ألف عن ألف المعادة ليس الوجود بل العدم المتخلل. هذا العدم المتخلل هو الذي ميز الوجود عن الوجود. وبالتالي والعدم إذا كان هو الذي ميز المبتدأ والمعاد يعني الوجود والوجود الآخر لنفس الذات، فإذا هذان الوجودان عين بعضهما البعض. غاية الأمر أنهما تميزا بتخلل العدم، أن أحدهما مسبوق بالعدم والثاني غير مسبوق بهذا العدم. فالعدم هو الباحث على التميز، والحال أن التميز في العدم لا يخل بعينية الوجود لأنه تميز بأمر غير الوجود. فليكون الوجودان عن بعضهما البعض ولكن تميزا بأمر آخر غير بعضهما البعض وهو العدم. والعدم فليكن تميز بالعدم، مو مشكلة. يعني هو يريد أن يقول هكذا أنهما كوجودان لا تميز بينهما، يعني كأن هذا الوجود وهذا الوجود نفس الشيء، تميزا بأن أحدهما مسبوق بعدم. خب العدم الذي ميز، أما هما نفس الشيء متطابقان. يقول العدم فليكن نوع من التمايز بالعرض لا بالذات، ولكن هذا الوجود وهذا الوجود في ذاتهما نفس الشيء. يعني لك الذهن العرفي كيف عم يصور المسألة، يقول لك هذا يعني هو وجودان خالصان لا فرق بينهما تمايزا بتخلل العدم. خب العدم لا يخل بأن لون هذا الوجود ولون هذا الوجود عين بعضهما البعض، أنا أميز بينهما بعدم والعدم غيرهما. خب العدم غيرهما فإذا هما هذا لا يخل بوحدتهما. وكأن الفيلسوف فهم على الفيلسوف المستشكل، ماذا فهم؟ يقول الاثنينية فرع التمايز، وكأنه يجب أن يدخل في المتمايزين في داخلهما أمر يميز أحدهما عن الآخر. هو ماذا قال؟ قال لا يدخل في أحدهما شيء يميزه عن الآخر، بل التمايز بأمر خارج عن ذاتيهما هو العدم المتخلل، ولكن ذاتيهما واحدة. فإذا التمايز ليس في الذات، ليس في ذاتيهما. لاحظت هذا الإشكال؟ هذا الإشكال، لاحظ كيف بيّن الإشكال. قال والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، يعني الثاني مسبوق بالعدم بخلاف الأول غير مسبوق بالعدم. يقول وهذا كاف في تصحيح الاثنينية وغير مضر بالعينية، يعني هو لأنه تميز بعدم، يعني هو كأنه يقول أنت أيها الفيلسوف تقول كل اثنينية تخالف العينية، هذه القاعدة عند الفيلسوف، كل اثنينية تخالف العينية لأن الاثنينية فرع التغاير والعينية فرع عدم التغاير. يقول لا، أنا عثرت على اثنينية لا تخل بالعينية. خب ما هي الاثنينية التي لا تخل بالعينية؟ قال اثنينية بالعرض، اثنينية بالعرض وعينية بالذات، اختلفت الجهة فلم يعد تناقض. لاحظ كيف قال؟ قال التناقض عند وحدة الجهة ووحدة الاعتبار. تقول اثنينية بالذات عينية بالذات، نعم هذا تناقض، أما عينية بالذات اثنينية بالعرض هذا مو تناقض، اختلفت الجهة. فليكن هناك عينية للوجودان المتكرران بالذات والتمايز بالعرض. خب كيف تمايز بالعرض؟ قال تمايز بأمر غير الذات بالوجود، عفوا بالعدم، أحسنت، بالعدم بأمر غير الوجود. فهما عين، يعني لا يوجد تمايز بينهما، حصلت إثنينيتهما بالعرض، يعني لا لأمر يرجع إلى الذات لأن ذاته تماما وجود وذاك وتلك الذات تماما وجود لا فرق بينهما. إذا نظرت إلى الذات الأولى بداخلها ونظرت إلى الذات الثانية بداخلها لم تجد أي تمايز، غاية الأمر أن التمايز حصل بالخارج وهو بتخلل العدم. والتمايز بالعدم هو تمايز الذاتين ثانيا وبالعرض، وإلا هو ليس تمايز الذاتين، الذاتان لم تتمايزا الذات حتى تقول ذاتان تمايزتا، يعني ما في الذات الأولى موجود مفقود في الذات الثانية. أنا أقول لا، هناك نوع من التمايز، تمايز يعطينا إثنينية، هذه الإثنينية ناتج تمايز بالعرض وعينية بالذات. لاحظت كيف اللي ركب القياس؟ يقول المصنف هذا مردود، يعني هذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لما تقدم، أولا أنتم تفرضون هذه الشبهة هنا، يا الله شو راح تشوفوها موجودة هذه الشبهة في احتجاجات المتكلمين خاصة فخر الرازي. المتكلمون عندهم مشكلة من مشاكلهم أنهم يتصورون أن الوجود ساحة وللعدم ساحة، وكأن أحكام العدم هي في قبال أحكام الوجود، يعني يوجد ساحة اسمها ساحة العدم وتجري فيها الأحكام، يعني يعطونا نوع من الشيئية للأعدام وللعدميات. ولذلك المحقق الطوسي وشيخ الرئيس في التعليقات عندما رد على إعادة المعدوم بعينه قال هذا إعادة المعدوم بعينه لا يتم إلا بأن تكونوا قائلين ولو باللاوعي بشيئية المعدوم. ليه؟ لأنه القائل بهذا الإشكال يعطي للعدم شيئية ويعطي للعدم نوع تقرر بغض النظر عن الوجود. وقد تقدم سابقا في الفصل السابق في الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم أن العدم إن حصل له نوع تميز فبتبع الوجود وبعرض الوجود، وأن الأعدام لا تتمايز. يعني أنت لا تقول، وكأن هنا المستشكل ماذا يقول؟ يقول يوجد وجود ويوجد عدم، هؤلاء ذاتان، ذات الوجود وذات العدم، ذات العدم تخلل. قل أنت هذا ذات العدم من أين جئت بها؟ أصلا لا تذوت للعدم إلا بتبع الوجود، فإذا حصل تميز للعدم فبعد تميز الوجود مو قبل تميز الوجود. فلا يمكن أن تقول العدم يعطي التميز للوجود، وهي القضية بالعكس، الوجود لا بد أن يعطي تميزا وشيئية ما للعدم بالعرض. هو النقطة الأساسية أنه يعطي ويتصور كأن العدم هو غرفة مظلمة، أن العدم هو شيء مظلم، هو ليس بشيء أصلا، هو الرفع، العدم هو الرفع، كأنه يريد أن يقول الرفع هو شيء به حصل التمايز. ما به لا يحصل التمايز أصلا، هو البطلان المحض. واضح تصور العدم من أشكال المشكلات عندهم، من أشكال المشكلات. واضح الجواب كيف صار؟ أي طبعا، لأنه هو في الحقيقة لما ذكروا أن العدم هو الذي يميز الوجودان، كأنه فرض أن التمايز فرع التخلل العدم، مع أن شخصية العدم، مع أن يعني بمعنى، بأي معنى شخصية العدم، تخلل العدم فرض العدم، يعني فرض العدم بين الوجودين، يعني أنت تقول يوجد عدم بين الوجودين، لابد أن يكون هذان الوجودان تميزا حتى يعطيان أن هذا عدم خاص، يعني خصوصية هذا العدم المتخلل مش من بتبي أنا صار اسمه عدم متخلل، صار عدما متخللا بعد أن جاء الوجودان، مو أن العدم لأنه تخلل تميز الوجودان. لاحظت كيف؟ لأن أنت عندما تقول ها عدم متخلل بين الوجودين، يعني عدم خاص، عدم خاص. خب عدم خاص خصوصية العدم من أين؟ لا تكون إلا بالإضافة. أحسن، فلا بد أن تثبت أن ألف وألف متغايران إثنان، ثم وقعا في ظرف بينهما عدمهما وسلبهما، نقول هذا عدم خاص، وإلا العدم بنفسه لا يكون خاصاً. واضح؟ هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. قال هذا مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه. يعني هو يقول أنه لا، يعني أنت تقول هذا عدم خاص، وكأنك تقول هناك فرد من العدم تخلل بين ألف وألف، هذا الفرد من العدم له شخصية، يقول أنا فرد من العدم تخللت بين ألف وألف فسرى
تمايز بين ألف وألف لأنني تخللت بين ألف وألف. نقول هذا خصوص أن يكون عدما من الأعدام، عدما خاصا لا يكون إلا بأن يتميز عن عدم آخر، وتميزه لا يكون إلا ببركة الوجود، فلا يكون هو المميز للوجودات. نعم، يعني إن شئت قل بتعبير آخر، يمكن أن هذا الجواب، إن شئت قل أن نفس الفرض هو مصادرة. بأي معنى هو مصادرة؟ لأنه هذا الفرض مبني على تجويز إعادة المعدوم، يعني أنت مبني على كون يعني على كون التكرار في الوجود، على كون الشيئان يعني في المتطابقان من كل جهة أمران، يعني إثنينية الواحد. وإلا نفس تخلل العدم يعني وجود حصة خاصة من العدم، لا يمكن أن تتخلل الوجودين. طبعا يعيد المصنف المطلب، يقول: فقد تقدم أن ذلك كله باعتبار عقلي بمعونة الوهم. ما هو؟ هو حصول التميز في الوجود، بناء على الذي ذكره المصنف صفحة 21 عندما قال: يتصور مفهوم العدم ويفرض له المصداق بمعونة يفرض له المصداق، وصفحة 76 أي 67 عفوا، هناك أيضا يذكر نفس الشيء، لا صفحة 64. يقول أن العقل ربما، يقول صفحة 64: قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني. صفحة 64. يعني في الحقيقة أنت عندما تقول هذا العدم تخلل، هذية هذا العدم من أين جاءت؟ من الوجودين. فلا بد من فرض اثنين هما اللذان أعطيا لهذا العدم نوع من التمايز. فلا يمكن أنت يعني كل فرضك مبني على شيئية العدم، هذا الذي أريد أن أقوله، كل فرضك مبني على شيئية العدم، لأنه قال بالعدم حصلت الإثنينية غير المخلة بالعينية. لاحظت؟ بالعدم حصلت إثنينية غير مخلة بالعينية، وكأن العدم هو الذي أسرى حكمه على الوجود. هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل. فقد تقدم أن ذلك كله باعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات. هذا الذي ذكره المصنف في الإجابة. فإذا هذا الجواب هو تنبيه أن القائل بهذا التفريق، يعني بإيجاد فرد للإثنينية لا تخل بالعينية، بإيجاد فرد للإثنينية لا تخل بالعينية، من خلال جعل الإثنينية بالعرض بسبب تخلل العدم، كيف يعني؟ يعني وجودان هما عين بعضهما البعض بالذات متغيران بالعرض. شو يعني بالعرض؟ يعني أولا وبالذات حصل تخلل العدم، وبسبب تخلل العدم سرى حكم الإثنينية إلى الوجودين، يعني صار العدم مؤثرا في الوجود، العدم هو الذي أعطى الحكم للوجود، مع أن العدم لا هذية له ولا شيئية له، وإذا كان متميزا فهو بسبب الوجودين. هذا الذي يريد أن يذكره المصنف في الجواب عن هذا الإشكال. ثم يشرع المصنف قبل البدء بالإشكال الثاني، يشرع ببيان أمر دقيق، يعني ضمن هذا الكلام أمر دقيق، هو الذي ذكرته، يعني أنه هذا المستشكل يتصور بأن العدم هو ثبوت لا شيئية بين الوجودين، يعني وكأنه هكذا يتصور، وجود ثبتت لا شيئية ثم وجود، وبثبوت لا شيئية تمايز العدمان بالعرض. يقول هذا ثبوت لا شيئية، هذا تصور خاطئ عن العدم، أن العدم ليس ثبوت لا شيئية بل هو رفع الشيئية، رفع
الشيئية.
أما هذا الذي قلت أنه في الحقيقة القائلين بعادة المعدوم بعينه، يرجع كلامهم إلى ثبوت لا شيئية، إن الثبوت أعم من الوجود، يعني وإلى شيئية المعدوم، للقول بشيئية المعدوم. ياتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.